على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. الاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. هديه صلى الله عليه وسلم في معاملة الأطفال. تحدثنا عن هدي عليه الصلاة والسلام في معاملته مع أقاربه والكبار وأبنائه وأحفاده، و هذا الحديث عن علاقته عليه الصلاة والسلام بالصغار. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فريدا في معاملته للأطفال، كان شديد الاهتمام بهم، يحث على رحمتهم ويرحمهم، ويحث على شفقة بهم ويشفق عليهم، وهو القائل: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولو تتبعنا مراحل المنهج النبوي في عالم الطفولة سنجده في أمور متعددة. فلما تعرض أهل الطائف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوه ورموه بالحجارة، عرض عليه ملك الجبال عليه السلام أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رواه البخاري. فكان عليه الصلاة والسلام يهتم بالنطف في أصلاب الآباء. وروى مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، أوصاه، وذكر من جملة ما أوصاه به: ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. كانت شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته تمتد حتى لولد الزنا، لأنه لا ذنب له، مخلوق ونفس منفوسة. ولذلك لما جاءته الغامدية وقد وقعت فيما وقعت فيه واعترفت وأرادت التطهير بالرجم، ردها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت حاملا ولا يجوز أن ترجم وفي بطنها جنين، وما ذنب الجنين. ولذلك أمرها أن تذهب حتى تضع وتلد وترضعه، ثم تفطمه ثم تفطمه ثم تأتي. فلما جاءت به وفي يده كسرة خبز، علامة على أنه قد استغنى عن الرضاع وأكل الطعام، دفع النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي إلى أحد المسلمين ليكفله ويقوم على رعايته وتربيته، ثم أقيم عليها الحد بعد ذلك، حد الرجم، رضي الله عنها، وقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد المحبة للصغار. فعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا، يعني منتصبا قائما، فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها 3 مرات، رواه البخاري ومسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يحب هؤلاء الصغار جميعا. وكان من هدي معهم أنه يدعو لهم بالبركة، وأنه يحنكهم، وكان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد واحد منهم مولود أتى به النبي عليه الصلاة والسلام يلتمس بركته في دعائه وفي مسحه على هذا الغلام. فعن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: فخرجت وأنا متم يعني مقاربة للولادة، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنك، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام يعني في المدينة، رواه البخاري. وعن أنس قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة وهو أخ لأنس بن مالك الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له، يعني يطلي بالقطران مكافحة للجرب، وهذا من رعاية النبي عليه الصلاة والسلام لأموال بيت المال، لأن هذه الإبل كانت لبيت المال، فحتى يقيها الجرب تطلى بالقطران، فكان يفعل ذلك. فلما جاءه أنس بأخيه المولود حديثا قال عليه الصلاة والسلام لأنس: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن، ثم فغر فالصبي يعني فتح فم الصبي، فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمظه يعني يحرك لسانه ليتتبع آثار التمر وحلاوته وقد استطابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله، رواه مسلم. حب الأنصار التمر أي محبوبهم، فانظروا إليهم من صغرهم ومنذ ولادتهم كيف يحبون التمر. وكان عليه الصلاة والسلام يسمي الصغار ويختار لهم الاسم الحسن. فعن سهل قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، يعني انشغل بشيء، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ يعني لما ذهب الشغل انتبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد قد أخذ منه، فقال: أين الصبي؟ قال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، يعني أعدناه إلى المنزل. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اسمه؟ قال: فلان. وكأن هذا لم يكن اسما جيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. وهذا اسم شرعي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل مبشرا ومنذرا. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال النووي: وسبب تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود المنذر لأن ابن عم أبيه المنذر بن عمرو كان قد استشهد ببئر معونة وكان أميرهم، فتفاءل به ليكون خلفا منه، فإن ابن عم أب هذا الصبي الصغير كان قد استشهد وقتل في بئر معونة وكان رأسا، كان أميرا، فتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصغير أن يكون مثل ذاك الكبير، فسماه باسمه المنذر. وعن أبي موسى قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، رواه البخاري. قال النووي: فيه جواز التسمية بأسماء الأنبياء عليهم السلام، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، ليس بمانع من التسمية بغيرهما، ولذا سمى ابن أبي أسيد المذكور بعد هذا المنذر. وكان عليه الصلاة والسلام يلاطف الصغار ويجلسهم على فخذه وفي حجره ويحتمل ما قد يصدر منهم. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم. ومن فوائد هذا الحديث كما يقول علاء بن حجر رحمه الله: الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم، غير مكلفين. فإذا بال الصبي تحمل الكبير هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال ويلاطفهم. فعن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فألبسها بيده وهي الصغيرة، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيدي إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن. وهذه الطفلة الصغيرة كانت مع أهلها في هجرة الحبشة، فلذلك داعبها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحبشة، قال: هذا سنة، سنة بالحبشية يعني جميل وحسن. وأم خالد بنت خالد قدمت مع أبيها بعد خيبر من الحبشة، لأن كانت قد ولدت هناك هذه البنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بها وهي تعقل، يعني في السن الذي أتي بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعقل تميز، فحفظت الكلام وأنه قال لها كذا وكذا، وقال: أبلي وأخلقي. والعرب تقول هذا الكلام وتقصد به طول البقاء للمخاطب. أبلي وأخلقي يعني كما يقول عامة تهريه بالعافية، تهريه وغيره واللي بعده واللي بعده. قال: أبلي وأخلقي وأبلي وأخلقي. وقال الخليل: أبلي وأخلق معناه عش وخرق ثيابك وارقعها. قال البخاري: لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه، يعني أم خالد، يعني طال عمرها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مداعبة عليه الصلاة والسلام وملاطفته للصغار أن زينب بنت أم سلمة لما جيء بها إليه قال: يا زوينب يا زوينب مرارا. رواه الضياء المقدسي وصححه الألباني. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت. وقد وقف بين يديه ذات مرة محمود بن الربيع، محمود بن الربيع ابن 5 سنين، فمج النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه مجة من ماء من دلو يمازحه بها، فقال محمود رضي الله عنه: عاقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. فكان ذلك من البركة العظيمة، فإنه لما كبر بقي في ذهنه ذلك الموقف ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الولد أصبح صحابيا بالمجة، لأن من تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فهذا الطفل لقيه وهو يعقل وقد عقل منه هذه المجة وبها صار صحابيا. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يلاعبهم حتى الطفل الفطيم. قال أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير. طبعا أبو عمير وأم خالد صغار، لكن هذا يدل على مشروعية تكنية الصغير. وفي هذا من الفوائد أنه يحس بأنه كبير، وهذا إنضاج له ومن الإحسان إليه وإعطائه الثقة والوزن. وكان لي أخ يقال له أبو عمير وكان فطيما، وكان إذا جاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. رواه البخاري ومسلم. والنغير تصغير، وهو طائر كان أبو عمير الصغير هذا يلعب به، ولذلك أخذ من الحديث هذا على وجازة ألفاظه يا أبا عمير ما فعل النغير فوائد عديدة، ومنها جواز تكنية الصغير، وجواز تكنية من لا ولد له، وجواز تكنية من لم يولد له بعد، وملاطفة الصبيان وتأنيس الصبيان، وجواز حبس الطير في القفص أو قص الجناح لكي يستطيع الولد أن يدركه وأن يأخذه، وهذا يحمل على ما إذا كان ذلك بغير تعذيب، بغير تعذيب للطائر. فإذا يجوز جعل الطير عند الطفل يلهو به ويلعب به ويتفرج عليه. وكذلك فإن الحديث في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكرم شمائله وتواضعه، لأن المتكبرين لا يلاطفون الأطفال. وكذلك داعب النبي عليه الصلاة والسلام أنس، وكان أنس صغيرا عنده خادما، فقال له مرة يا ذا الأذنين، وكل الناس لهم أذنان، لكن وكل الناس للواحد منهم أذنان، لكن أراد المداعبة، فقال يا ذا الأذنين على سبيل الممازحة، حتى قال في تحفة الأحوذي إن هذا القول من جملة مداعباته صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه. وكان يسابق بين الأطفال عليه الصلاة والسلام، أو الغلمان والشباب الصغار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا من بني العباس، ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا، فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلزمهم. رواه أحمد وقال في مجمع الزوائد وإسناده حسن. وكان عليه الصلاة والسلام يسلم عليهم، يبدأهم بالسلام حبا لهم ورفقا وملاطفة وإشعارا لهم بمكانتهم. فعن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم، رواه أبو داود وحديث صحيح. وعن أنس قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا، رواه مسلم. وعند أبي داود بلفظ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان فسلم علينا، فكان يدخل السرور والفرح على نفوس الناشئة ويعطيهم هذه الرفعة المعنوية التي تعود عليهم بالخير، ويشعر الواحد منهم بالفخر وأن له منزلة وأنه أهل أن يسلم عليه وأن هذا يكون من الكبير. وكان يمسح على رؤوسهم ويداعبهم فيشعرون بالعطف والحنان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار كما قال أنس رضي الله عنه، فيسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم ويدعو لهم، رواه النسائي وصححه الألباني. ومن هنا نعلم أنه كان عليه الصلاة والسلام قد ملئ حبا وعطفا وحنانا على هؤلاء الأطفال، وأن هذا المسح على الرأس فيه إيناس للصغير وبركة من اليد النبوية الشريفة على رؤوس هؤلاء. وعن عبد الله بن هشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أم زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، رواه البخاري. وكان يمسح خد الطفل. فعن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ما هي صلاة الأولى؟ الظهر. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال وأما أنا فمسح خدي، قال فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، رواه مسلم. جؤنة العطار هذا السقط الذي فيه متاع العطار، العطار الذي عنده العطر ويبيع العطر، فماذا سيكون في صرته الأشياء التي فيها من كثرة ملابسته بالعطور؟ يعني رائحة فواحة. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الأطفال، فقالت عائشة: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: أي الأعراب هؤلاء؟ لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ يعني الذي لا يقبل الأطفال والذي لا يقبل أطفاله ما في رحمة. والحديث رواه مسلم. ومن ملاطفته للصغار ومعاملته لهم أنه كان يهديهم الهدايا عليه الصلاة والسلام، وكان لها أثر بالغ في نفوسهم. والهدية تستجلب المودة وتأتي بالمحبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر، أول ما تثمر الأشجار في المدينة، الأنصار والصحابة وأصحاب المزارع يأتون إليه بأوائل الثمر يرجون بركته بدعائه. وإذا بارك الله في الثمر كفت، أينعت، حماها الله من المفاسد والآفات. فكان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، هذا أول الثمر يعطيه لمن؟ لأصغر من في المجلس من الولدان. رواه مسلم. قال النووي: فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعا إليه وحرصا عليه. فإنك إذا وضعت طعاما في المجلس أول من تهفو نفسه لهذا الطفل الصغير، فإنه يجري ليضع يده فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم حاجات هؤلاء النفسية فكان يلبيها بهذا. وقد سبق حديث أم خالد: وكيف كساها هذا الذي جاءه. وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على تعليم الصغار، فلما أردف خلفه ابن عباس وكان خلف النبي عليه الصلاة والسلام يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، مختصرة سهلة سهلة مختصرة في العقيدة في التوحيد في الأساس في الثوابت. هذه الأشياء التي يبتدأ بها في تعليم الصغار: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص القضاء القدر كتب انتهى من الله تعالى. والحديث رواه الترمذي وحديث صحيح. وكان يعلمهم القرآن والإيمان والتوحيد. فعن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. والحزور بتشديد الواو هو الغلام إذا اشتد وقوي، وقيل هو الذي قارب البلوغ. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكان عليه الصلاة والسلام يربيهم على العادات الطيبة. فعن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي وصححه. بركة يعني سبب زيادة البركة والكثرة الخير والرحمة عليك وعلى أهل البيت. وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الآداب، ومن ذلك آداب الأكل. فروى عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، إذا مد يده الولد أكل يمينا وشمالا عاث فيها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه الشيخان. وهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأنف من الأكل مع الصغير، وأنه إذا رأى منهم شيئا يخالف الأدب نصحهم وأرشدهم برفق ولين، وإذا أخطأ أحدهم أرشده وصوب له. فيتعامل مع الخطأ بحسب سن الصغير ومرحلة الطفولة ووعي هذا الطفل والأسلوب المناسب له. فعن أبي رافع بن عمرو الغفاري قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل؟ قلت يا رسول الله الجوع الجوع. قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها، لأن هذا الذي يسقط في أسفلها تركه أهل النخل، أما تعتدي على شجرة وتسقط من ثمرها وهو ملك لصاحبها فلا، أما سقط في الأرض وتركه صاحبه فهذا معفو عنه. ولذلك قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها، ثم مسح رأسه فقال أشبعك الله وأرواك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب صحيح، وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع، وذكر تضعيفه الشيخ الألباني. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم العبارات الرقيقة في محادثة الأطفال لاستمالة قلوبهم، فينادي الطفل بأحسن أسمائه أو بكنيته أو بوصف حسن فيه، فتارة يقول يا غلام، وتارة يقول يا بني، وتارة يقول أدع لي بني أخي، وتارة يقول يا أبا عمير. وكان يعود الأطفال على تحمل المسؤولية ويدربهم على القيام بالمهام، وهذا يزرع فيهم الثقة والقوة والقدرة. فيرسل أنس مثلا مبعوثا خاصا في مهمة سرية، فقال أنس آتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي تأخرت، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قلت قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله أحدا. وبعد مدة واحد سأل أنس رضي الله عنه، يعني يريد أن يقول له ما هو السر، قال والله لو حدثت به أحدا لحدثتك. والحديث رواه مسلم. إعطاء الطفل مكانة واحترام شعور الطفل، هذا من الأمور التي كان عليه الصلاة والسلام يعتني بها، حتى كان يستأذنهم. فعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ الأشياخ أكبر سنا. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. الغلام كان على اليمين والحق للأيمن، لكن مراعاة الكبار، فاستأذن من الطفل. الطفل كان معلما فقيها، قال لا والله لا أثير بنصيبي منك أحدا، أنا أريد البركة أشرب وراك. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده، متفق عليه. وهذا يليق بأن يكون هذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه. فاحترام شخصية الطفل وإشعار هذا الطفل بأن له مكانة وأنه يستأذن، لا شك أنه يعطيه دفعات نفسية كبيرة إيجابية. وكان عليه الصلاة والسلام يؤكد على أهمية الصدق معهم وعدم الكذب عليهم. فقال عبد الله بن عامر دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه وما أردت أن تعطيه، لأن مدت يدك ها تعال أعطيك. قال ما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فإذا لو واحد أوهم الطفل أوهم تعال أعطيك ثم لو جاء مسكه لا ما في شيء استعان وربما ضربه، هذا كذب. فالكذب على الطفل يفقده الثقة بمن حوله وينصرف عن الاستماع إليهم ويرفض الطاعة، ثم يقلده في الكذب لأنه يراقب سلوك الكبار ويقتدي بهم. فيجب مراعاة الصدق عند إضحاكه وتسليته ومخاطبته وسرد القصص عليه. والكذب من أبشع الطباع ولكن من أسهلها اكتسابا وأصعبها علاجا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فهذه طائفة مما كان عليه الصلاة والسلام يتعامل به مع الأطفال، وكان عليه الصلاة والسلام يتألف الجميع ويشملهم بمودته ورأفته. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سيرته وسنته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. الاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايل.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول